ها هو الدرس الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة الخامسة والستين وتنتهي بنهاية الآية الثامنة والثمانين، وهي نفس الآيات التي عرضناها في الأسبوع الماضي، غير أننا لم نتمها شرحا وتفسيرا. ولهذا فإن موعدنا اليوم لكي نلتقي مرة ثانية بهذه الآيات دارسين متأملين. تقول الآيات المباركات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وفي الجمعة الماضية تناولنا بالتفسير آيتين اثنتين. تناولنا قوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وتناولنا قوله تعالى في آخر الآيات: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وقلنا إن هذا الخطاب موجه إلى الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الناس الذين يأتون بعده إلى قيام الساعة. إن القرآن وإن الإسلام وإن محمدا نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه تفسيره وجلية أمره بعد حين، بعد أيام يظهر جلية الخبر. وكلما تقادمت الأزمان والأعصر كلما ظهر جلاء الخبر، وكلما ظهر بوضوح لكل الأعين في كل العالم للثقلين جميعا. وما جاء في قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وما جاء في قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين شبيه بما جاء في الآية 66 والآية 77 من سورة الأنعام حيث يقول الله سبحانه وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ يعني لكل خبر عظيم هائل غاية ونهاية وتأويل وتفسير ينتهي عنده ويصل إليه. لكل نبأ مستقر فإذا جاء المستقر فسوف تعلمون جلية النبأ. وليس سرا وليس تعصبا وليس هوى جانحا أن نقول إن العالم ابتدأ الآن يعرف أكثر عظمة الإسلام وعظمة النبأ. وابتدأت العالم كله وابتدأ العالم كله بمؤتمراته وتجمعاته وحشوده بأفراده وأممه يتطلع إلى هذا النبأ بين مشفق خائف منه وبين راغب راج له. الإسلام يتقدم، الإسلام يخطو على الأرض بخطى انفتاح لا تعرف الزلل ولا العصار. الإسلام قادم ويا ويل الذين لا يؤمنون بهذه الحقيقة، يا ويلهم حينما يصبحون فيجدون الرايات الإسلامية ترفرف على كل البقاع وكل الأصقاع في الشمال والجنوب في الشرق والغرب. ذلك وعد الله وهو آت لا ريب فيه. ولا تقولوا إننا عشاق وعود أو أننا ظللنا ننتظر 14 قرنا من الزمان لكي يتحقق ذلك النبأ ولم يتحقق ذلك النبأ حتى اليوم. أقول لكم إن ذلك النبأ تحقق وهذه الآيات تنزل، وتحقق بعدها بسنوات أكثر وبسنوات أكبر، وظلت الدائرة الإسلامية تنداح يوما بعد يوم. أرأيت إلى حجر تلقيه في البحر، حينما تلقي حجرا في بحر في ظهر هادئ راكب تبدأ الدوائر تنداح من حول الحجر الملقى شيئا فشيئا، وتتسع الدوائر دائرة وراء دائرة. وكذلك الإسلام العظيم تتسع دوائره دائرة بعد دائرة، فنحن نتابع الدوائر في اتساعها لا ننتظر الخبر من أوله. فالخبر أصبح مشاعا والخبر أصبح ذائعا والخبر أصبح معروفا والدوائر كلها تترقب، سواء أكانت دوائر معادية أو كانت دوائر موالية. الكل يلقي سمعه ويترقب كل نعمة ويترقب كل نبأ ويتابع الأحداث ويجمعون الأحداث ويفسرون الأحداث ويستغلون للتجميع وللتفسير كل القوى وكل الإمكانيات الآلية والبشرية المستحدثة والقديمة بكل أساليب جمع المعلومات عن هذا الإسلام الذي يتحرك اليوم والذي تحرك 1000000 مرة قبل اليوم، والذي يتوقع أن تكون حركته في المستقبل هائلة شمولية مسيطرة واسعة تستوعب الكوكب كله، لأن الكوكب كله أصبح أمة واحدة وأصبح جماعة واحدة تبحث عن لغة واحدة وعن دين واحد. ولا شك أن اللغة الواحدة هي العربية شئنا أو أبينا، قبل العالم أو رفض، وأن الدين الواحد الذي ينبغي أن يشيع وأن يديع وأن يحكم وأن يتحكم هو الإسلام، لأنه كلمة الله الحق المنزلة من فوق سبع سماوات إلى البشر في هذه الأرض هداية ونورا ورشادا وإرشادا وسعادة وسلاما ورغدا ورخاء وأخوة ومحبة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. والآيات التي معنا تبدأ هكذا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. فهذه الآية تحدد رسالة مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ليس إلها، ليس ربا، ليس رزاقا، ليس جبارا، ليس واحدا، ليس قهارا، ليس عزيزا، ليس غفارا، ليس إلها واحدا. إنما الرسول منذر. الرسول لا يملك قلوب الناس ولا يستطيع أن يوجهها كيفما يشتهي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قل إنما أنا منذر، أنا حامل كلمة، أنا في فمي كلمة الله، أبلغها عن الله لخلق الله في أرض الله. قل إنما أنا منذر، هذه مهمتي، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وبعد أن حددت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة واحدة أنه منذر، تحدد صفات الله وأسماؤه الحسنى في خمس صفات وخمس أسماء. ما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ستة أسماء: الله، وما من إله إلا الله الواحد، الله الواحد القهار، الرب العزيز الغفار. هذه أسماؤه، هذه صفاته، ليست لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لواحد من البشر، إنما هي له وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. وإنما أطلقت الآيات على الرسول أنه منذر لأسباب. السبب الأول أن الصورة مكية، والذين يستمعون إلى هذه الآيات غالبيتهم العظمى كفرة بهذا القرآن. إذا ناسب أن يقال لهم إن محمدا منذر لا مبشر، فلم يقل الله لهم قل إنما أنا بشير، وإنما قال لهم قل إنما أنا منذر. ثانيا، أن هذا هو التعريف الذي عرف به النبي نفسه من أول يوم حينما جمع أهل مكة ونادى بأعلى صوته وهو واقف فوق الصفا: يا أهل مكة، يا بطون قريش، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، والله الذي لا إله إلا هو لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال لهم فيما قال: أنا النذير العريان، أنا النذير. ثالثا، أن النذارة أشق على النفوس من البشارة. كثير من الدعاة يلجؤون إلى منهج التبشير لا الى منهج الانذار. فهو يقول للناس كل ما يرضيهم: امامكم جنة عرضها السماوات والارض، اعملوا الصالحات لتدخلوا الجنة، الجنة فيها كذا وكذا وكذا. ولا يحدثهم من قريب او بعيد عن النار، ولا يحدثهم من قريب او بعيد عن الاعمال التي تؤدي الى النار. وهذا النوع من الخطباء يشق عليهم ويشق على الناس الذين يستمعون منهم ان يحدثوهم بصراحة عن النار واهلها. انما الرسل جاءوا ليصدعوا بالحق، والصدع هو التكسير، ويكون التكسير للاحجار. اصدع بما تؤمر، يعني كسر الاحجار. وهل رؤوس الكافرين الا قطعا من الاحجار الصلبة؟ اصدع بما تؤمر. ان الحق الذي يصدع به النبي كل نبي انما هو قذيفة موجهة الى جمال الحق الباطل ورأسه لتفتته ولتدمره. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيحطم رأسه ودماغه. هذه طبيعة الرسل، جاءوا ليصدعوا وليطلقوا قذائف الحق يمينا وشمالا، لا يبالون من تسقط عليهم هذه القذائف. اتسقط على ابن او والد او زوج او زوجة او اخ او اخت؟ على من تسقط هذه القذائف؟ لاعب او ملك؟ او تسقط على رأس وزير او حاكم؟ لا يهم، المهم ان تنطلق القذيفة من فم النبي، لانها ليست من كلامه. ولو كانت القذائف من كلام الانبياء لسكتوا ولا آثر العافية، ولكن القذائف التي يطلقها الانبياء هي التي امرهم الله بها. ان الذي خلق ألسنة الانبياء هو الذي قدر لها ان تنطق بهذا الكلام، وسخرها لان تقول هذا الكلام. ومن يدرينا لعل ألسنة الانبياء ألسنة مسخرة تسخيرا كاملا ومرصودة رصدا هائلا لتبلغ كلمة الله دون خوف او مواربة، بوضوح كامل وبصراحة لا تعرف الهدهدة ولا تعرف المجاملة ولا المداهنة ولا النفاق ولا الرياء، انما هي صراحة مباشرة. هكذا كان الانبياء، وهكذا كان من على وتيرتهم من السلف الصالح. قل انما انا منذر، وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، نظارة محمد وألوهية الخالق. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وهذه نقلة هائلة، نقلة من هذه الأرض المستقرة تحت القدم إلى السماء التي تعلونا وتذلنا وما فيها من أفلاك وأملاك. إنها صعود فوق الأفلاك كلها إلى حيث الملأ الأعلى. إنها نقلة سماوية بأمر إلهي، والذي يبلغنا هذا البلاغ هو محمد صلى الله عليه وسلم. انه ينقل لنا اخبار الملأ الاعلى. وتصور اخبار الملأ الاعلى، ولا يمكن للانسان ان يصل الى اخبار الملأ الاعلى الا اذا كان قد فرغ من اخبار الملأ الادنى. ان علم المسلم يجب ان يتجاوز ساحات التراب الى ساحات الملأ الاعلى. ان ثقافة المسلم ثقافة تستمد من السماء،
وليس معنى هذا ان المسلم يغفل عن ثقافة هذه الارض، فلا يمكن للانسان ان ينطلق من ثقافة الارض الى ثقافة السماء الا بعد ان يفرغ من استبعاد كل ثقافة الارض، سواء كانت ثقافة سياسية او ثقافة اقتصادية او ثقافة فلكية او ثقافة جغرافية او ثقافة تاريخية او ثقافة جيولوجية او ثقافة بيولوجية او ثقافة تاريخية. الثقافات كلها لا بد ان يستوعبها العقل المسلم، لانه من غير المعقول ومن غير المقبول ومن غير المستفاد ان يقفز المسلم قفزا الى اخبار الملأ الاعلى وهو لم يفرغ بعد من اخبار الملأ الاسفل. ان محمدا صلى الله عليه وسلم وعى فيما وعى اخبار الملأ الاسفل، والذين قرأوا تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون علمه الدقيق بالسياسات المعاصرة. كان يعلم من هو كسرى، ما اسمه، من الذي تولى بعده ومن الذي تولى قبله، وله احاديث عن ابي شروان وله احاديث عن شركوه ابنه، ويعرف النجاشي اصحم وله كلام عنه، ويعرف ايضا هرقل عظيم القدر في مصر وله مراسلات معه، ويعرف قيصر عظيم الروم وله مراسلات معه، ويعرف زعماء القبائل العربية والشعوب العربية كالغساسنة والمناجرة وله رسائل معهم وبعوث إليهم ووفود منهم إليه، وكان يعرف طبيعة اللغات الشائعة في مجتمعه ويكلم كل قبيلة بلغتها، سواء أكانت تميمية أو حميرية أو ما شاكل ذلك أو ظهرائية، كل هذه اللغات كان يجيدها، مما أدهش الصديق رضي الله عنه، فقال له: يا رسول الله، لقد عرفت العرب وعرفت ألسنتها وأنسابها، ولكن ما عرفت أوسع أدبا منك، فمن أدبك؟ وكلمة أدب مأخوذة من ماذا؟ من المأدبة، يعني الطعام، والمأدبة الواسعة تقدم عليها كل الأطعمة، تقدم عليها الفاكهة والدجاج، ويقدم عليها اللحوم، ويقدم عليها الخبز والأرز ومن هذه الأمور. فالأدب هو الأخذ من كل شيء بطرف، فهو مأخوذ من المأدبة. وحينما يقول أبو بكر الصديق: فمن أدبك؟ يعني من أعطاك هذا الإلمام بكل علوم هذه الحياة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. الملأ الأعلى رجع إلى الوراء أيام آدم، وأين كان محمد صلى الله عليه وسلم أيام أن كان آدم؟ بعض الدهماء والغوغاء يقولون إنه كان موجودا قبل آدم، مع أن الآية صريحة: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، بآدم وما جرى لآدم. وكان هناك اختصام، كلمة الاختصام يعني الجدل والنقاش والأخذ والرد، آدم، إبليس، الملائكة. الملائكة يقولون لربهم في استفهام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. هذا الذي جاء وإبليس أيضا مأمور بالسجود لآدم، ولكنه استكبر وعتى وتكبر. والسورة الصاد تحكي لنا تفاصيل ما جرى، وهذا الحدث يذكر في القرآن الكريم مرارا، حادثة خلق آدم وإسجاد الملائكة له ورفض إبليس وإباؤه. هذا الحدث يذكر ويكرر لماذا؟ لنعلم أمورا. الأمر الأول أن نعرف أن الله كرم أصلنا الذي هو آدم، وتكريم آدم تكريم لنا. ولقد كرمنا بني آدم كما كرمنا آدم. ثانيا نعلم أن إبليس رفض لنا ذلك التكريم، فلا ينبغي أن نواليه ولا أن نحبه، لأنه كان يريد إهانتنا في الوقت الذي كان يريد الله تكريمنا. ثالثا أن إبليس المتكبر المغرور، شأن كل متكبر مغرور، كان جاهلا وغبيا، لأنه رفض أن يسجد لآدم. وما ضره لو سجد كما سجدت الملائكة لآدم. إن الملائكة سجدوا لآدم، ولكن إبليس رفض وهو ليس من الملائكة. وإبليس الذي رفض أن يسجد لآدم قبل أخزاه الله أن يعمل خوانا لبني آدم. أصبحت وظيفة إبليس هي السياسة أن يكون قوادا لبني آدم. فإذا كان هناك رجل مع امرأة في دعارة، فالذي جاء بالمرأة هو إبليس، والذي جاء بالرجل هو إبليس، والذي يقف ليحرس المنافذ هو إبليس، والذي يبارك العمل السيء الخبيث هو إبليس. أرأيتم إلى المتكبر كيف حاله؟ وكذلك سائر المتكبرين. ما رأيت في حياتي متكبرا إلا وأجده أذل الناس وأحط الناس. متكبر في جانب، تجده يشخط وينطر في جانب، ثم تجده ذليلا مهانا في جانب آخر. ولقد عاشرت وعايشت مجموعات لا عداد لها من المتكبرين، وكنت أيامها من صغار الموظفين. كنت أرى الأسد الهصور الذي يشخط وينطر أمام صغار الموظفين، كنت أراه بعيني رأسي يقف فزعا وهو يتحدث مع التليفون مع شخصية مرموقة. فالمتكبر في جانب تافه في ألف جانب. وكذلك إبليس عليه لعائن الله رفض أن يسجد لآدم وقبل أن يعمل قوادا لبني آدم. وما أكثر المتكبرين في زماننا الذين يرفضون أن يجالسوا فقيرا أو محتاجا أو ذا ملابس رثة، ثم نجدهم يعملون يلعقون أحذية الآخرين بألسنتهم ساجدين صابرين. وكذلك إبليس. رابعا أن حادثة إبليس تعطيه الإمامة، فهو إمام، إمام لكل العصاة، وهو قائد لكل العصاة. فهو إمام للعصاة جميعا لأنه أول من عصى الله، ثم إنه قائد جميع العصاة والمذنبين إلى النار، فهو الذي يتقدم صفوفهم إلى الجحيم. وخامسا ان ابليس عليه لعائن الله عصى مرة واحدة. مرة واحدة عصاها ابليس فلعن الى يوم الدين. فانظر يا اخي الى نفسك ودعني انظر الى نفسي، كم من المعاصي نرتكبها نحن. اذا كان ابليس من اجل معصية واحدة هوى من الجنة هوية، ثم اخذ يخطو في طريقه الى الجحيم، فكيف بهؤلاء الذين يرتكبون الاف المعاصي والاف الذنوب؟ ابليس، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. والعجيب ان يقوم في زماننا هذا وفي صحفنا من يرفعون عقائرهم ويشرعون اقلامهم فيكتبون المقالات الضافيه وسلاسل المقالات الصدئه دفاعا عن ابليس، ولست ادري ما هي قرابتهم لهذا الابليس وما هي علاقتهم به، فيدافعون عن معصيته ويعتبرونه مفكرا وذا رأي، وهو الجريء الذي استطاع ان يقول لا وقالها لمن؟ لله، فيعتبرونه بطلا اسطوريا، ثم يديرون حوارا عن ابليس، بل يدخلون الله جل جلاله في محاورة مع ابليس، تنتهي المحاورة بأن يخرج الله من المناقشة مغلوبا والعياذ بالله. هؤلاء الذين يدافعون عن ابليس لا نقول انهم ابالسة، ولكن نقول انهم شر من ذلك، لانهم يظنون انهم اقوم بحجة ابليس من ابليس نفسه، وانهم اقدر من ابليس على الفصاحة واللسن، وانهم قالوا عن ابليس ما لم يستطع ابليس ان يقوله. وهذا هو القرآن الكريم يحكي لنا تفاصيل ما حدث، الحوار الذي حدث بالتفصيل، حوار الله لا حوار الصحافي العجوز والقصاص المتهالك والروائي الذي يسير بخطى نحو القبر. الحوار يحكيه الله هكذا: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. بشرا من طين، والقرآن الكريم يتحدث عن أصلنا مرة أنه من طين، خلق آدم من طين كما هنا، وفي آل عمران من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وفي الحجر من صلصال من حمأ مسنون، وفي الأنبياء من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ولا تعارض بين هذا، بل إن جمع النصوص أمر سهل وممكن، فالتراب والطين والصلصال كلها حلقات في سلسلة واحدة من الخلق. وكذلك خلق آدم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح المملوكة لي، فقعوا له ساجدين. قعوا من الوقوع وهو الخرور، يعني خروا له ساجدين. وهذا التعبير ينفي ما يذكره البعض من أن سجود الملائكة كان إيماء قليلا، يعني سجدوا هكذا من باب التحية والمجاوبة، خفض للرأس أو انحناء قليل. الآية لا تقول ذلك، إنما الآية تقول فقعوا من الوقوع، فقعوا له ساجدين. والوقوع لا يكون إلا على الوجه واليدين والرجلين على الأعضاء السبعة، فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون، ما معنى كلهم وما معنى أجمعون؟ كلهم تفيد الحصر، كل الملائكة أجمعون يعني في لحظة واحدة، يعني لم يثبت فرقة الآن وفرقة بعد ساعة وفرقة بعد ساعتين، لا كلهم اجتمعوا وكلهم في لحظة واحدة سجدوا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك، أي عذر منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت، كبرياء يا إبليس، أم كنت من العالين؟ أم أنك أعلى من هؤلاء الملائكة الذين سجدوا؟ أنت أعلى؟ يعني أنت متكبر؟ ولا أنت طبيعتك أنك عالي؟ قال أنا خير منه. ليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. جدل عقيم ثقيل، لأن إبليس يرى أنه أشرف من آدم لأنه خلق من نار والنار عالية والنار تنضج الأشياء، وآدم خلق من طين شيء يدات بالأقدام. ونسي إبليس قبحه الله أن النار تحرق وتعدم وأنها لا تعطي الحياة بخلاف الطين فإنه يثمر، وكل شيء خلق من طين، النبات، الحيوان، الإنسان، كلها فصائل وسلالات من طين. النبات يخرج من الطين، ونحن أيضا نبات من نبات الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال أنا حب هذا، كلم جدلا إن النار أحسن من الطين، لكن خالق النار وخالق الطين قال لك اسجد. فلا فلسفة، لأن الفلسفة نصفها الأول فلس ونصفها الثاني سفه، وأول المفلسين السفهاء هو إبليس. تتفلسف على من؟ على الله. قال أنا خير منه، ونسي أن الله أمر. لو كان هناك أمر من الله ثم أخذت تحكم العقل في أمر الله أو ما يسمى بالرأي في النص، إن إخضاع النص للرأي أو للاجتهاد كفر مخرج من الملة. ربنا بيقول صلوا. ليه نصلي؟ إمتى؟ الساعة كام؟ طب ليه نجتمع الجمعة في الساعة دي؟ ده وقت حر ممكن تنتشر الميكروبات، ليه نقعد جنب بعض بالشكل ده؟ تنتشر العدوى. قال صلوا فتصلي، لأنه قال ولا تناقش ربك. إبليس الله قال له اسجد، فدخل في فلسفة وفصفصة ودخل في هرطقة ولا أول لها ولا آخر. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها من الجنة فإنك رجيم مرجوم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لعنتي عليك إلى يوم الدين، مرجوم أنت إلى أبد الآبدين، لا نهاية لرجمك. واللعنة من الله ومن الملائكة ومن الناس أجمعين، كلهم يلعنون إبليس. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون.
يبعثون. من يبعثون؟ آدم وذريته. إبليس القذر يريد أن يخدع الله. الغبي يريد أن يخدع أحكم الحاكمين. أتعرفون ماذا ينوي إبليس؟ إنه يقول لرب أنظرني إلى يوم يبعثون، يوم البعث. ليه؟ لأن بعد يوم البعث ما فيش موت. يريد أن يهرب من الموت. الصيحة الثانية، عجيل الحد، الصيحة الثانية حد ما تبعث بني آدم، كأنه يريد أن يخضع على أسلوب السياسة الماكر. نفس السياسيين النهاردة أولاد إبليس، تلك كلمات مطاطة، كلمات زي ملغي اللبان، كلمات مش عارف ايه. انظرني الى يوم يبعثون، لحد ما ينتهي الموت ونعدي مراحل. فقال الله، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. مش لحد البعث، لا، لحد النفخة الاولى تطلع روحك. الى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وأن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله تعالى حاكيا عن إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سأحاول بكل الأساليب أن أغويهم، سأحاول أن أوقعهم في الضلال. لن أكون وحدي أنا الضال، لن أكون وحدي أنا المريض. سأنشر العدوى في كل مكان، سأنشر الضلال والظلام والخيبة والعار في كل مكان أحل فيه. قال فبعزتك، كلام يفصح حقدا وحسدا ومكرا وكيدا وكبرا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وتكلم الله فماذا قال؟ قال الله، قال فالحق والحق أقول. نعم، لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الحق، تعرف الحق هو إيه؟ شو قال فالحق في جملة معترضة، والحق أقول، كل كلامي حق. لأنك ربما تفهم إن هي دي بس الحق، لا، كل كلامي حق. قال فالحق والحق أقول. نعم، لأن جهنم من سلالتك أنت وذريتك، منك، من خلفك، خلفك الرضي، منك وممن تبعك منهم، أيا كان ولو كان ابن نبي، كل من اتبعك ولو كان ابن نبي، فمصيره إلى النار ومآله إلى النار. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. وللحديث بقية بعد الصلاة، ودعوة للإخوة جميعا أن يتقدموا بتبرعاتهم وزكواتهم، زكاة المال وزكاة الصلاة. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى
قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. سؤال حول حديث رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رؤيا وأن ربه سأله فيما يختصم الملأ الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. الرحمن سبحانه وتعالى باركه وعلمه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه على صدره يده على صدره ثم عاد يسأله فيما يختصم الملأ الأعلى قال في الدرجات والكفارات إلى آخر الحديث. هذا الحديث اعتبره البعض حديثا غريبا واعتبره البعض حديثا حسنا وعلى كل فإن اختصام الملأ الأعلى في هذا الحديث غير اختصام الملأ الأعلى الذي ورد في الآية ذلك أن اختصام الملأ الأعلى الذي ورد في الآية فسر بعدها مباشرة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك الملأ إذ يعني قصة اختصام الملأ الأعلى هي هذه وإذ شرح لقصة فكأن الله سبحانه وتعالى بيّن اختصام الملأ الأعلى في هذه القصة. فهذا الحديث أو الرؤية الحديثية إنما هي في موضوع آخر من موضوعات اختصام الملأ الأعلى. وإذن يكون أمامنا موضوعين أو موضوعان، الموضوع الأول اختصام الملأ الأعلى كما جاء في سورة صاد واختصام الملأ الأعلى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره. قل ما أسألكم عليه من أجر. القرآن هذا الكتاب العظيم مش مفيش حق للتأليف، الناس بتطبع المصحف دلوقتي في كل مكان، غريبة إن محمد لم يطلب على المصحف أجر وما كتبش على المصحف حق التأليف محفوظ لمحمد صلى الله عليه وسلم أو حق النشر محفوظ لمحمد، ولا كلام من هذا الكلام الفارغ الذي تواضع عليه الناس. الغريب إن برغم هذا كله المصحف النهاردة في المصحف اللي مطبوع في لبنان طبعة مش عارف دار كذا دي طبعة دار كذا دي طبعة دار كذا وكل دار وضع حقوق للنشر لا يمكن لدار أخرى تصوره أو تنشره بهذه الطبعة، كل طبعة محفوظة على دارها. ومن الأمور الجديدة إن المصحف بقى بيحمل أسماء، يعني ما شفناش مصحف انطبع القرآن الكريم أو مصحف محمد، إنما بنشوف دلوقتي مصحف فلان أمير دولة كذا ومصحف فلان ملك دولة كذا، أسماء كده فعلا، مصحف الأمير فلان ومصحف الأمير فلان، وأصبح بيأخذ أسماء لناس معينين. والمنافقين كتير، المنافقين ما عندهمش مانع أن ينفقوا على المصحف، وتلقي برضو مقدمات إن طبع في عصر الملك اللي صفته فلان ابن فلان اللي عمل وعمل وعمل، والدعاية على المصاحف نعوذ بالله من ذلك. وبرضو عندك مصحف الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا كل الناس بتكتب للمصاحف
هو ما خدش قرش، لا خد حق طبع ولا حق نشر ولا حق نقل ولا حق اقتباس ولا حق تفسير ولا عمل إتاوة على المفسرين، كل واحد يفسر القرآن يدفع لي كذا، ما فيش. أقول القرآن اقراه زي ما تقراه في أي مكان، اقرا القرآن وأن أتلو القرآن، قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. المتكلف من هو المتكلف؟ هو من ينازع من فوقه ويطلب ما ليس بحقه ويجادل فيما لا يعلم. ينازع من فوقه، يشوف واحد أعلى منه في إيه يصاب بغير، ودائما وأبدا يريد أن يأخذ منازل الآخرين، ده المتكلف. فالمتكلف له ثلاث صفات: ينازع من فوقه، ويطلب ما ليس حقه، ويفتي أو يقول بما لا يعلم. ينازع ما فوقه، يطلب اللي فوق، دايما يبص لفوق، مع أن النظر للفوق متعب للرقبة، إنما النظر لتحت مريح للرقبة، ريح، بص لتحت لما ترتاح، وراحة نفسية جدا أن تنظر إلى من دونك، فإنه أحرى أن تذكر نعمة الله عليك. وأن تطلب ما ليس لك بحق، دائما يطلب ما ليس حقه، الحاجة اللي مش بتاعته عاوزها ويريدها بالباطل، وهذا باب من أبواب الشرور الكثيرة. وأن يقول بما لا يعلم، دائما يتكلم بجهل ويفتي بجهل. البخاري رحمه الله روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أيها الناس، من سئل منكم على ما يعلم فليقل بما يعلم، وإذا لم يكن يعلم فليقل الله أعلم، إن الله قال عن نبيه وما أنا من المتكلفين. أظن علماء عصرنا النهاردة باستثناء أعداد قد تعد على أصابع اليد الواحدة أصبحوا جميعا من المتكلفين. الدليل على كده، قابل أي واحد في الترماي أو في الأتوبيس أو في الشارع أو في أي مكان واستفتي، هيفتي على طول، شايف آخر. سبحان الله، يعني أنت دائرة معارف؟ يعني أنت مكتبة متنقلة؟ مستحيل. فأنت لو سألتني دلوقتي خمس أسئلة المفروض أن أعرفهم، مستحيل. جاي في آخر سؤال مش بذاكره، مش فاكره، مش عارفه، إنما لا، مكتوب، فأقول لك أيوة السؤال ده جوابه كذا وكذا، ولو ضبطتني متلبس بجريمة الخطأ أقول لك أنت مثلك إيه؟ شافع أصلا حنفي. لجنة دخلت في دوامة تانية، متاهة. أنت تقول لي ده أنا أصلي قريت في كتاب بيقول كذا وكذا، كتاب ده إيه؟ كتاب شافعي، فقه شافعي، لكن أصلا يا ابني حنفي. وتروح لواحد تاني برضه يقول لك أي كلام، تيجي تسأله يقول لك أنا مالكي. فهذا الضياع هو السبب في ضياع الأمة. مش عبد الله بن مسعود يقول اللي يعرف يقول باللي يعرفه، واللي ما يعرفش يقول الله أعلم، مفيش حرج. ومن نعم الله علي أني لا أجيب على سؤال سائل أبدا، ويا ويل اللي هيسألني أدوه، هقول له قابلني في البيت ويقابلني إن شاء الله. فأرجو إن احنا نقلل المسائل في الدين، وأرجو إن احنا نعرف في أي متحدث ديني إنه إنسان محدود الثقافة. ما تفتكرش إنني أعلم أكثر من الكلام اللي أنا قلته، لا أعلم أكثر من هذا، هم الكلمتين اللي قلتهم هذا مقدار علمي، بعد كده أنا وأنت سواء. والإمام مالك أحسن منا ألف ألف مرة، ويسأل في مسائل فأجاب بأكثر من النصف لا أعلم، الإمام العظيم اللي بنقول إحنا إيه؟ لا يفتى ومالك في المدينة.
الراجل سألوه يطلع 50 سؤال أفتى على نصها لا أعلم لا أعلم لا أعلم.
طب ما ينكسف شوية الإمام مالك ويقول كده ولو يغطي المسائل. لا يغطي ليه؟ ليه يا أخي؟ أخجل منك ولا أخاف من الله، أخاف لومك وعذابك ولا أخاف عقاب الله. ستقول إني جاهل، أهلا بهذا ومرحبا. فالله لو أفتتك أنا بجهل الله سيحكم علي بالكفر والضلال. والكفر الذي يتكلم في الدين بغير علم أشد من الشرك، أشد من الشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أكبر منها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرجاء موجه إلى الدعاء ألا يتورطوا، ورجاء من الناس ألا يورطوا العلماء. لا يورطوهم، ما تسألوش كثير، ما دمت تعرف القراءة والكتابة اقرأ وابحث. وإذا قابلت واحد تريد أن تسأله قل له والله أنا عندي مسألة في الطلاق، أحسن كتاب أقرأ إيه أو أبحث عن المسألة دي فين؟ لأنه هو بيقول لك معلومات حتى لو قال صح فيعجر. يعني أنت دلوقتي بتسألني بتقول لي والله الموضوع الفلاني حكم الله في إيه، فبنا أنا عارفه فعلا، هقول لك كلام عجر. إنما لو أنت قعدت تنقب وتبحث في الكتب، وانت بسم الله ما شاء الله اقل واحد في كل وقت ده بقى في الخمسات بيعتبروها الشهاده الابتدائيه، فيعني الكل بيعرف يكتب والكل بيعرف يقرا والكل بيعرف يفهم. ولازم يكون عندك في بيتك، انت بتحرص الصبح على انك تقرا الجريده اليوميه مع انها كذب، وبيقال ان قريتها حرام بقى. ليه؟ لان ربنا بيقول انا هيعجبني واحد بيقول لي يعني ايه ان الواحد يعني يقبضه من التلفزيون ولا من الاذاعه، قلت له يا اخي تسمع نشره الاخبار. اللي ذكر ربنا بيقول عن المنافقين من اليهود سماعون للكذب، سماعون للكذب اكالون للسحر. فكونك انت تسمع الكذب برضه بيسالني رئيس الاذاعه والتلفزيون في احدى الدول العربيه بيقول لي ايه رايك طالبين مني ان انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم في اول نشره الاخبار. وإيه وعسول بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي قلت له هو الكلام اللي انت تقوله في نشرة الأخبار صدق ولا كده؟ قال لي كده. قلت له يعني تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتكذب؟ يعني بسم نويت أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لك أكذب؟ لا مش كده أبدا. فالصدق لا تحرم. فإذا كان سماع الكذب ربنا بيمجد بيه سماعون الكذب، أمال إليسوا قراؤون للكذب. فإذا كنت أنت بتحرص على الجريدة اليومية ويقراها ويفصصها لحد الوفيات، يقراها بالاسم ويعرف العناوين ويبتدي يكتب تليغرافات فلان مات أمه فلان مات خالته فلان مات مش عارف مين ومات مين، ويبتدي على طول الكلمات المتقاطعة يحلها ويشوف بخته إذا كان من بتوع الدلو ولا من بتوع الجد، كل ده بيشوفه. طيب يا أخي في جيبك أو في بيتك كتاب صغير مختصر البخاري، كتاب مثلا زي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، كتب صغيرة الكتاب بعشرين قرش أو حاجة، يكون في بيتك قد 20 كتاب لا يبقاش بيتك خراب، هذا شيء نافع إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.